إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبكرمه ومنه علينا معا كتاب الدر النضيد، ونسأل الله جل في علاه أن يتم علينا ويسر علينا الانتهاء منه. انتهينا إلى باب دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات. هنا يبين لنا من بديع تصنيف المصنف العلامة الشوكاني على أن القضية بأسرها والشأن كل الشأن في توحيد الإلهية، فإن مشرك العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وهذا يبين لك الخطأ الفاحش الذي وقع فيه كثير، وهذا فكر المعتزلة. كثير ممن يفسر قول لا إله إلا الله يعني لا رب إلا الله، المشركون يقولون لا رب إلا الله، فهذا من الخطأ الشائع الشنيع القبيح الذي لا يمكن قبوله، بل لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. فهنا يظهر لنا دليا بأن القضية والشأن لكل الشأن في توحيد الإلهية. إن الله جل في علاه ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب وما خط الطريق المستقيم الذي يفرق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان إلا بتوحيد الإلهية، لأن كثيرا من أهل الشرك كانوا يعتقدون توحيد الربوبية بل ويؤمنون به. والآيات الباهرات الظاهرة الآن التي استدل بها المصنف تبين لك أن مشرك العرب كانوا يعتقدون في الله الاعتقاد الصحيح بأن الخالق الرازق المدبر الآمر النهي، والله لا في علاه، لا دع الآمر والنهي لأن فيها إشكال كثير جدا بينهم، لكن هم يعتقدون أن الخالق الرازق المدبر هو الله لا في علاه، وإذا أصابتهم المصيبة وإذا نزلت عليهم البليات وأحيط بهم والأمواج تتراطم عليهم ماذا كانوا يقولون؟ كما قال الله تعالى والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، الله جل وعلا قال إيش؟ دعوا الله وظنوا أنه أحيط بهم، قال دعوا الله مخلصين له مخلصين له الدين، أفرادوا الدعاء لله جل في علا. فهم كانوا يعتقدون أن الخالق الرازق المدبر هو الله جل في علا، الله خالق كل شيء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أفمن هو قائم على كل نفس سبحانه جل في علا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقد قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي الآية الأخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة. فهذا الذي كان يعتقده أهل الكفر من مشركي العرب. إذا سألتهم كما قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يقرون بأن الخلق لله جل في علاه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، هكذا يعني يعتقدون أن العزة وحدها لله جل في علاه، وأن العلم الذي أحاط أن الله أحاط بكل شيء علما يعتقدون ذلك في الله جل في علاه. إذن القضية والشأن كل الشأن هو في توحيد الإلهية، إفراد الله بالعبادة، الشأن كل الشأن ألا تصرف عبادة قد ثبتت بالشرع عبادة لغير رب العباد سبحانه جل في علاه، وقد خصمهم الله وقطع حجتهم بتوحيد الربوبية. كيف ذلك؟ هذه قاعدة استنبطها واستقاها أهل العلم في التنازع مع الذين يجادلون في الحق، هي قضية مهمة جدا، أفزاز يفعلونها، رد المتنازع فيه إلى المتفق عليه. إيش المتفق عليه؟ الربوبية. أنتم الآن تعتقدون الاعتقاد السديد أن الله جل في علاه هو الذي يدبر الأمر وهو الذي يدبر الكون وهو الذي خلق ورزق، إذا إن كنتم تعتقدون ذلك واتفقتم مع الرسل على ذلك فنحن نلزمكم بما اتفقتم عليه. نرد المختلف فيه، إيش المختلف فيه؟ أن تفردوا الله جل وعلا بالعبادة، فنقول لكم الذي رزق والذي أعطى والذي منع والذي أحيا والذي أمات والذي أعز والذي أذل والذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كل يوم هو في شأن، هو الذي يستحق أن يفرد
بالعباد. والله جل وعلا خصمهم بهذه الحجة في كثير من الآيات، يبين لهم أن توحيد الربوبية يستلزم الذي رزق، لابد أنك إذا علمت أن الرازق المحيي المميت هو الله جل في علاه، يبقى لا ترجو إلا الله، لا تتوكل إلا على الله، لا تخاف إلا من الله جل في علاه، لا تتذلل إلا لله جل في علاه، لأن هو الذي يتحكم في الكون بأسره، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهنا يجر لنا المصنف رحمه الله ورضي عنه في بديع تصنيفه أنه يلزم أو يبين لنا أن الله ألزم أهل الكفر الذين يقرون بالربوبية، يلزمهم إفراد الله وحده بالعبادة. ثم أتى بأصناف من العبادة منها الدعاء، وهذا قد سبق وفصلناه، توافقون؟ نعم، في الفرقان في القاعدة العظيمة صح، وأيضا هنا في الدر النضيد في العام الماضي، فلا حاجة لأن نعيد الكلام فيه، مع أن الكلام سنستقي منه بعض الأشياء في العبادة الثانية ألا وهي الاستغاثة. ولذلك ترى أنه في تبويبه دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات، هو ده من باب عطف إيش؟ إيش الخاص وإيش العام؟ أحسنت، الاستغاثة خاص والعام الدعاء. ممكن تبين لنا وجه بقى الخاص ولا الخصوص والعموم هنا؟ الله أكبر، أحسنت. والدعاء، نعم الدعاء هو الطلب من الرب جل في علاه لجلب المنفعة أو دفع مضرة، أما الاستغاثة فقط هو إيش؟ هو طلب دفع المضرة من الرب جل في علاه. طيب احنا نقول الآن تكلم عن عبادة مهمة جليلة ألا وهي الاستغاثة. الاستغاثة السين والتاء دايما في اللغة للطلب، استعانة طلب العون، استنصار طلب النصر، استغاثة طلب الغوث، طلب الغوث رفع الحرج أو رفع الشدة أو رفع البليه، واصطلاحا هو دعاء الله جل في علاه لدفع الضر، دعاء الله جل في علاه لدفع الضر، أو الطلب من الله جل في علاه لدفع الضر. والاستغاثة عبادة، وإذا كانت عبادة لابد أن أذكر الإخوة بقاعدة مهمة جدا بنسير عليها بتوحيد العبادة. ما هي القاعدة؟ كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك، كما بيّن الذبح. أجيب الذبح، ما الدليل؟ وين وجه الدلالة؟ أحسنت، لا فض فوق، فصلي لربك وانحر، وجه الشاهد وانحر، فين وجه الدلالة بقى؟ فيها وجوه ثلاثة، وانحر أمر من الله جل في علاه، وإيش فيها؟ أبا معاذ، أحسنت، إن الله لا يأمر إلا بما يحب، وما أحبه الله ينزل تحت عموم مسمى إيش؟ عبادة. إذ العبادة كل ما اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هات الوجه الثاني محمد، أحسنت، دلالة الاقتران هنا بالسياق والسباق، دلالة الاقتران، قال فصلي والصلاة عبادة، يبقى وانحر أيضا النحر عبادة. فإذا كانت عبادة فيصح للإنسان أن يذبح للبدوي وأن يذبح للجلالي، ما يصح؟ ما يصح؟ طب نطبق القاعدة، كل عبادة ثبتت بالشرع، يعني كتاب أو سنة بالشرع أنها تصرفها لله، يبقى ذبح لله جل في علاه، ونحر لله جل في علاه، وضحى لله جل في علاه، فقد أتى بالتوحيد. وصرفها لغير الله، ذبح للجيلان أشرك، ذبح للبدوي أشرك، ذبح لأبي العباس أشرك، ذبح لأبي الدرداء شرك، كل هذه الأفعال شرك، لكن هو العين هذا كلام آخر، هذا كلام آخر، لأننا فرقنا بين النوع وبين العين. يبقى هذه القاعدة نسير عليها الآن. الاستغاثة عبادة، وهي من أجل العبادات، يظهر فيها العبد الخضوع والذل والمسكنة، وهذا أعز ما يكون للعبد، العبد عزته في ذله لرب جل في علاه، رفعته في أن يضع جبهته على الأرض ذلا ومسكنة لله جل في علاه، وخضوعا لرب العباد جل في علاه. قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، إلى آخر الآيات. إذ تستغيثون ربكم، هذه الآية دلالة على أن الاستغاثة عبادة، كيف ذلك؟ حسين، أحسن، السياق هنا سياق إيش؟ سياق مدح، لأن الله جل وعلا امتن عليهم، يمدحهم أنهم استغاثوا الله جل في علاه، ويمن عليهم بأنهم استجاب، وهذه الاستجابة تدل على الدعاء، والدعاء قد قررنا سابقا أنه عبادة، الدعاء قد قررنا سابقا أنه عبادة. الأوضح من ذلك أن الاستغاثة عبادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الأمور وأحلك اللحظات كان يرفع يديه ويقول، هل يدعو البدوي؟ النبي كان البدو عايش في عصره، ها لو كان بيدعو لمن حتى لو كان عايش كان يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهذا طلب يبين أنه كان يستغيث بالله جل في علاه، وكما قلت فيستجيب الله له. فإذا العباد الاستغاثة عبادة، والاستغاثة لا تكون إلا لله جل في علاه. إن كانت عبادة طبق عليها القاعدة، هذه العبادة ثبتت بالكتاب أو بالسنة أنها عبادة، لابد أن نقول صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك كما بينا سابقا. وانظر في الأحوال الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم الناس بلسان المقال يعلمهم بلسان الحال أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله جل في علاه. في غزوة بدر عندما تكالب أهل الكفر على المسلمين وجاءوا كما قال أبو جهل عليه من الله ما يستحق، لابد أن تسمع بنا العرب، وقال لابد من القتال والمعمعان، وكانت الحرب دروسا، قام النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع لربه جل في علاه، يستغيث بإلهه جل في علاه، حتى سقط الرداء من على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستغيث بالله جل في علاه، اللهم أنجز لي ما وعدت اللهم أنجز لي ما وعدت. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعلم أن قمة العبادة هو الاستغاثة والذل لله جل في علاه، فقال إن الله سينجز لك ما وعدك، فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على خيلي أو على حصاني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا لما دخل الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس ليغرس في قلوب الناس أن الضر لا يدفع إلا بربنا جل في علاه، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله سبحانه جل في علاه. فدخل فقال يا رسول الله كما في الصحيح هلكت الأموال والأولاد فادعوا الله لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة ورفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فما نزل من على المنبر إلا والمطر يتحاضر من على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. يبين أن الإنسان في أي بلية في أي ضائقة نزلت به فلا ينزلها لا بميت ولا بحي ولا بملك ولا بوزير ولا بنبي مرسل، حتى لا ينزلها إلا برب العباد جل في علاه، لأن الله هو الذي يكشف الضر كما في الحديث في مسند أحمد بسند صحيح، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإلا ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الصحف ورفعت الأقلام. الغرض المقصود في ذلك الاستغاثة لا تكون إلا بالله جل في علاه، بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم مقالا وحالا، ونحن نعتقد ذلك ونقول ما نزل ضر إلا من قبل أمر الله جل في علاه ولن يرفع إلا من قبل الله جل في علاه. إذن صرفوها لله توحيد، ما من بلية تنزل فلا بد لك أن تخلو بربك وتتذلل سحرا أو نهارا أو ليلا، لكن اخلو بربك وارفع يديك متذللا متضرعا لربك جل في علاه، وأقسم بالله لا تنزل اليد إلا وترفع الغمة، إن كنت صادقا فاصدق الله يصدقه. إن شيخ الإسلام ابن تيمية علمنا أمرا جليا في التذلل والخضوع والاستغاثة بربنا جل في علاه. شيخ الإسلام ابن تيمية كان أهم شيء عنده في حياته العلم ونصر الدين الله جل في علاه، عبد خلقه الله له، فكان إذا اطلع على مسألة فأغلقت عليه يذهب إلى مسجد مهجور فيمرغ نفسه في التراب، استغاثة بالله جل في علاه، فيمرغ نفسه بالتراب يعلم أن عزه في هذا الذل لله جل في علاه، فيمرغ نفسه في التراب ويرفع عليه مستغيثا بربه جل في علاه، اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. فهذه كما قلت العبد إذا صرف ذلك لله جل في علاه ارتقى عند الله. أنت لن تظهر العبودية إلا بذلك، لن تظهر ذل العبودية إلا بذلك، وأنت تطلب من ربك وتعتقد الاعتقاد الجازم أن الله بيده مقاليد كل شيء، وأن الله جل في علاه إذا رفع أحدا لا يمكن أن ينزل عن هذه الرفعة بحال من الأحوال، وإذا أسقط أحدا لا يمكن أن يرتفع ولو اجتمعت الأمة بأسرها على ذلك. فتصرف ذلك لله تكون قد أتيت بأصل التوحيد بل وكمال التوحيد، وهذا يتفاوت حسب القلوب. إذا صرفت هذه العبادة لغير الله وقع المرء الذي صرف هذه العبادة لغير الله في الشرك، ونعوذ بالله من ذلك. مثل له المصنف الاستغاثة بالأموات. طبعا كلنا يعتقد الاعتقاد السديد الصحيح الأصل العام أن الموتى لا يسمعون بتنصيص الكتاب الذي لا احتمال فيه، هذا الأصل العام. ثم جاء الاستثناء في أمرين اثنين، قليب بدر هذا حالة خاصة بقليب بدر بأهل بدر بأبي جهل وعتبة وهؤلاء، هذه حالة خاصة به. الاستثناء الثاني أبا معاذ قرع النعال، هذه المهمة قرع النعال، الدليل أبا معاذ وأنه لا يسمع قرع النعالين بعدما يدفنوه، هذا الذي جاء بالاستثناء. يبقى الأصل العام الموتى لا يسمعون، الموتى لا يسمعون إلا ما استثنى الدليل. وهذه الحمد لله تغنينا عن أشياء كثيرة جدا في مطاحن في الخلاف. نحن نقول أصلنا الأصل العام الموتى لا يسمعون. يبقى إذا جاء رجل وقال يا بدوي أرأيت ما أنا فيه، فك الأسير وفرج الكربة. طبعا البدوي يسمع بثلاث أذان مش بأذن واحدة، صح؟ يسمع الأصل أن البدوي إيش؟ طب عبد القادر الجيلاني لا يسمع، طب أبو العباس أبو الدرداء لا يسمع، هؤلاء لا يسمعون لأنهم موتى. يبقى الأصل الأول الموتى لا يسمعون، الأصل الثاني والأهم الموتى لا يملكون نفعا ولا ضرا لا لأنفسهم فضلا يكون ذلك لغيرهم. الآية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا إذا كان في الإيش؟ في الأحياء. فمن باب أولى أن الأموات لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا، أو بتنصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا لا ينتفع، هو الأحوج، هو الذي يحتاج أن تدعو له، هو الذي يحتاج أن تستغفر له، هو الذي يحتاج أن تبتهل أن يرحمه الله جل في علاه، فلا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه ولا لغيره. هذه القاعدة الثانية. إذن من جاء يستغيث بالأموات كأنه الغريق يستغيث بالغريق. إذا جاء فقال الغوث الغوث يا بدوي، الغوث الغوث يا عبد القادر الجيلاني، الغوث الغوث يا أبي العباس يا أبا العباس، الغوث الغوث يا أبا الدرداء، لو قال ذلك فقد صرف عبادة لا تكون إلا لله لغير الله جل في علاه، ووقع الشرك. وهذا كلام لا محيد عنه ولا محيص، ولو جاءت أمم تناقش في هذه المسألة لبينا لهم بالأدلة الواضحات الجاليات أنهم قد وقعوا بذلك في الشرك، لأنهم صرفوا الدعاء، صرفوا العبادة الجليلة هذه لغير الله جل في علاه. إذن هذا الفعل الاستغاثة بالأموات شرك، وهذا الشرك شرك أكبر أم شرك أصغر؟ هذا محل النظر. إذا قال يا بدوي الغوث الغوث، يا عبد القادر الجيلاني الغوث الغوث، يا أبا العباس الغوث الغوث، ارفع عني الضر، أزل عني هذه البليات، فهذا الشرك الحق أن يقال هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، لأنه قد صرف العبادة التي لا تكون إلا لله لغير الله جل في علاه، فوقع في الشرك الأكبر. ونوع الشرك هنا شرك في الإلهية، لأنه قد صرف عبادة لغير الله جل في علاه هي ثبتت لله بالكتاب والسنة. ويمكن أن نقول له نوع آخر من الشرك هو شرك الربوبية، وإن كان قليلا في مشرك العرب وكثيرا في الذين يقعون فيه في هذه الأونات. أحد يستطيع يفسر هذا الكلام؟ أقول نوع الشرك في من استغاث بالبدوي أو استغاث بعبد القادر الجيلاني أو استغاث بأبي الدرداء أو استغاث بأي أحد من الأموات استغاث به فقد وقع في الشرك، ونوع الشرك شرك أكبر، وهذا النوع شرك في الإلهية، لأنه صرف عبادة لغير الله جل في علاه ثابتت بالشرع أنها لله جل في علاه. فأنا أقول هذا أجلى ما يقال في نوع الشرك، لكن الصحيح أن نقول والنوع الثاني الذي وقع فيه شرك الربوبية. الأول شرك إلهية لصرف العبادة لغير الله، الثاني شرك الربوبية وكان قليلا في مشرك العرب وكثيرا في الذين يقعون فيه الآن. ممكن أحد يفسر؟ توافقون على هذا الكلام؟ جيد. ها، لأن مشرك العرب كانوا يعتقدون في الله أنه الذي يتحكم في الكون، ولا أحد يتحكم مع الله، عزير فقط هو اللي كان يتحكم مع الله، كانوا يعتقدون ذلك، صح؟ لا، ما كانوا يعتقدون، يعتقدون أن المسيح كان يتحكم، لا والله، اللات كانت تتحكم، العزة كانت تتحكم، لا، لأنه لما وقع بهم الضر وأحيط بهم ما دعوا إلا الله مخلصين له الدين، لأنهم كانوا يعتقدون أن النفع والضر مقاليد النفع والضر بيد الله جل في علاه. أما الذين يقعون في هذا الشرك في هذه الأونات يعتقدون في الأولياء ويعتقدون في الأموات ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. إذا سألتهم يقول إن الولي قد منحه الله قوة لإحياء الجنين في بطن الأم، وقال أحدهم إن الله أعطى للولي قوة إن كنت في وسط البحر فاستغثت به نجاك مما أنت فيه من المهال. يعتقدون ذلك في الأموات وفي الأولياء، فوقعوا بذلك في شرك الربوبية وفضلا عن يكون شرك الإلهية. فشرك الإلهية صرفوا العبادة لغير الله جل في علاه، وشرك الربوبية اعتقدوا في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. يبقى إذن هذا النوع الثاني هو نوع الاستغاثة الشركية. يبقى عندنا نوعان الآن، استغاثة توحيدية وهو أن يصرف الذل والخضوع والدعاء والتضرع والطلب لله جل في علاه، لا لغير الله جل في علاه. الثانية استغاثة شركية هو أن يستغيث بالأموات ويستغيث بالأولياء الذي يعتقد أنهم يتحكمون في الكون من دون الله جل في علاه. وقع بذلك في شرك الإلهية لصرف العبادة لغير الله، وشرك الربوبية اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. وعطلوا صفة من صفات الله. نعم، هم أصالة أنت لو تكلمت معهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون وهذه القوة هم لا يتحكمون، الله قدرهم أن يتحكموا. نقول لهم طب تنزلنا معك، الله أعطاهم القوة في التحكم في الكون، أين الدليل؟ دليل واحد ولو موضوع، دليل واحد ولو موضوع، أن الله أعطى أبا العباس أو أعطى أبا الدرداء أو الجيلاني أنه يتحكم في الكون أو يحيي الجنين في بطن أمه، دليل واحد. نشتم رائحة الدليل من قياس أو من نظر أو من أثر لن تجد إلا الوجد والأهواء وما غير ذلك المعلومة والمشهورة لديكم. الغرض المقصود الثالثة استغاثة جائزة، جائزة. هذه الاستغاثة هي من باب التعاون على البر والتقوى تحت أصل عام قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأيضا من باب عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع. كأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جل لنا هذه الاستغاثة أنها مقيدة ومشروطة. إيش القيد والشرط؟ تحت الاستطاعة، تحت الاستطاعة. يبقى نقول الاستغاثة الجائزة إن كانت من شخص لشخص بقيد وبشرط حاء حاء قاف، حلوا المعادلة، حاء حاء قاف، حي حاضر، طيب حي غائب قادر كالجن والملائكة لا يجوز، وقع في الشرك، طيب حاضر قادر ميت، حاضر قبره بجانبنا وقع في الشرك، لابد من توفر الثلاث، حي حي حاضر قادر. طيب الدلالة على ذلك إقرار الله جل في علاه لموسى ومن معه موسى عندما استغاث به، قال الله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوي إلى آخر الآيات. قال في المعترك الثاني قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من فوكزه موسى فقضى عليه. وجه الدلالة من هذه الآية إقرار الله جل في علاه، لو كانت هذه الاستغاثة شركية ما أقرها الله لأنكرها وقال لموسى رد عليه الاستغاثة هذه، رد عليه استغاثته، فإن الاستغاثة لا تكون إلا بالله جل في علاه. فلما أقر الله جل في علاه هذه الاستغاثة علمنا بأن هذه الاستغاثة جائزة بهذه الشروط كما قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع تحت الاستطاعة، وهذه الاستطاعة تكون بالحاء حاء قاف، حي حاضر قادر. تتفقون معي على ذلك؟ يبقى إذا الاستغاثة إما تكون توحيدية قد بيناها، شركية قد بيناها، الثالثة جائزة وهي الاستغاثة بالمخلوق عندما يكون حي حاضر قادر. بعدما اتفقتم معي على هذه العبادة الجليلة وهذه التقسيمات التي تعلمناها يعن لنا إشكال ليس بالهين ونريد الإجابة عليه، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني وقيل أبي بكر وغير أبي بكر في حديث جاء منافق يؤذي المسلمين واشتد أذاه على أهل الإسلام، فقال رجل قيل أبو بكر وقيل غير أبو بكر، فقام رجل فقال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نحن نستغيث بك من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، وإنما أسلوب حصر، حصر الاستغاثة بالله جل في علاه. والمسألة إشكال عظيم. ليش الإشكال العظيم؟ أولا بأنهم قالوا قوموا بنا نستغيث بمن؟ بميت غائب غير قادر، ها نستغيث بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وهو حي بين أظهرهم، وقادر ولا غير قادر؟ قادر، وحاضر ولا غير حاضر؟ حاضر. فإذا الشروط توفرت والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهرهم، وقالوا هيا بنا قوموا بنا نستغيث برسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زجرا، فقال لهم إنه لا يستغاث بي، رفض الاستغاثة التي أصلناها الثالثة، ثم أكد فقال إنما يستغاث بالله، وإنما يكون من أساليب الحصر، يعني الاستغاثة كل الاستغاثة بأنواعها لا تكون إلا بالله جل في علاه. إن اتفقتم معنا على الاستغاثة الجائزة نحتاج إلى حل هذا الإشكال، أو تقولون هذا الحديث هدم لنا الأصل الثالث وهو الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق ويكون حيا حاضرا قادرا. في أي الجانبين أنتم؟ هدم التأصيل الثالث مع التأصيل الثالث؟ إذن الإجابة عن هذه الأحاديث لو سمحت، هذه الإجابة من وجوه ثلاثة، في أحد يستطيع يجمع لنا الإجابة عن هذا الحديث من هذه الوجوه الثلاثة؟ أجب. ها
قوموا بنا نستغيث رسول الله
نستغيث بالرسول نفسه من هذا المنافق. كأن أبا بكر قد علم أن الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القادر تجوز، لذلك قالها أمام الصحابة فلم ينكر عليه أحد، فأصبح ده إجماع. اسمه إجماع إيه؟ طيب جيد اتفضل.
لأن أبي بكر قد علم من رسول الله جواز الاستعانة بالحي الحاضر القادر.
أحسن، هذا وجه جيد جدا. كأن الذي قال قوموا نستغيثوا برسول الله لا يمكن أن يأتي بذلك من عندي، لأن التشريع توقيفي، لابد أن يكون قد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز ذلك. أحسنت، هذه واحدة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتما لمادة الشرك.
أيوه، وسدا للذريعة.
سدا للذريعة، إنه لا يستغاث به ولكن يستغاث به.
أحسنت، أول وجه من وجوه الرد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حسما للمادة. لا، أنا لا أبيح لكم هذا الباب ولا أفتحه بمرة. الاستغاثة والتذلل والخضوع والتضرع ورفع الضر لا يكون إلا من الله جل في علاه، حسما للمادة وسدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد. هذا الوجه الأول. نريد الإجابة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستغاث بالله فقط، لا يستغاث بمحمد ولا إبراهيم ولا أحمد، لا يستغاث ولا بحي ولا بميت ولا بأحد. ها، ليس ده الوجه الثاني. هو الوجه الثاني هذا الحديث اللي في الطبراني سند ضعيف، يبقى الأحكام فرع عن إيش؟ تصحيح. هدمت المسألة بأن الحديث ضعيف، قالوا لا، عندنا من يصح الحديث. قلنا تنزلنا معكم، صححتم الحديث. إذا صح الحديث فالإجابة كما قال الأخ الكريم، أن السلام قال إنما يستغاث بالله فقط. لا، ليس فقط، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستغاث بالله ليقفل هذا الباب، ليسد الزريعة، ليحسم المادة، لحفظ جناب التوحيد. ها، ده الوجه الثاني. الوجه الثالث، الوجه الثالث ما عند أحد. الوجه الأول ضعف الحديث، ماشي. الوجه الثاني كما قال الأخ الكريم سد الزريعة وحسم المادة. ها، الوجه الثالث يا إخوة فاضل، هذه وقعت عين لا تعمم، هذه وقعت عين لا تعمم، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم استغثتم بي وقد أقررتكم على أني علمتكم بأنه يستغاث بالحي الحاضر القادر، فأنتم طبقتم ذلك وقد أحسنتم بما فعلتم، لكن في هذه الواقعة بالذات في هذا المنافق أنا لا أغيثكم. لما؟ لأني أمرت من قبل ربي أن أعامله معاملة المسلمين كما كان يفعل عبد الله بن أبي بن سلول وغير عبد الله بن أبي بن سلول في المسلمين، يفعل هذه الأفعال ويعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم من أهل الإسلام. فكأنه قال لا أستطيع الآن غوثكم، لا أستطيع أن أدفع عنكم أذى هذا المنافق، لا بحبس ولا بضرب ولا بقتل. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يضرب أصحابه، يحبس أصحابه. فهذه وقعت عين لا تعمم، هذه الإجابة الثالثة في هذا الإشكال. فتسلم لنا الأدلة ونقول هناك استغاثة توحيدية، وهي التذلل والخضوع والتضرع لربنا جل في علاه الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. والثانية استغاثة شركية، وهو أن يستغيث بالأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وأيضا استغاثة ثالثة جائزة، وهي الاستغاثة بالمخلوق بشرط وقيد تحت الاستطاعة، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا القيد مغلف بأن يكون حيا حاضرا قادرا. إذا تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة لا يمكن أن نقول أن هذه استغاثة جائزة. وهذا آخر ما نتكلم عنه في الاستغاثة، وغدا إن شاء الله نكمل البقية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.